وبعد هذه المعالجة الطيبة القيمة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء إلى أصحاب الفضيلة على ما قدموا من مساحة غالية، نسأل الله أن يجازيهم عنا خير الجزاء. وأما مثل ختام يختام المثل في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك ما أدري بعد صلاة العشاء أم الآن، نترك لسماحته اختيار الوقت. طيب إن شاء الله تعرف على موضوع الندوة إن شاء الله الآن والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة.
بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الرحمن المحمود، وقد أجادوا وأفادوا ووضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن الموضوع موضوع عظيم كثير الفائدة، عظيم الفخر من نسبة إلى من لم يتقن هذا الأمر. وقد أوضح المشايخ ما ينبغي في هذا الباب، وهو بحمد الله إيضاح كامل ومفيد فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. وسمعتم وعلمتم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، يجب على أهل الإسلام الإيمان به والاعتراف به، والحمد لله والشكر له على ذلك سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وهو شارع الشرائع جل وعلا، وهو الحكيم العليم في شرعه وقدره جميعا سبحانه وتعالى. هو حكيم عليم فيما شرع، حكيم عليم فيما قضى وقدر جل وعلا، فله الحكمة البالغة والحجة الدانغة في كل ما شرع لعباده وفي كل ما قضى وقدر في أمر عباده سبحانه وتعالى. وسمعتم أيضا مراتب القدر وأن من استوفاها إيمانا وعلما وبصيرة فقد استوفى الإيمان بالقدر. فالقدر قدرة الله عز وجل، في قدرته العظيمة وعلمه العظيم حكمته البالغة قدر هذه الأقدار وجعل قدره مراتب، أولها علمه بالأشياء كلها، هو العالم بكل ما يقع في الوجود في أمر الدنيا والآخرة، ولولا ذلك لكان جاهلا بما يقع في العالم، هو سبحانه منزه عن الجهل، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، هو يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وضد العلم الجهل، وهو منزه عن الجهل سبحانه وتعالى، وإنما الجهل من أوصاف خلقه، يجهلون الكثير ويعلمون القليل. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولو لم يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك شافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان و ما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، بل لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك. فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى. تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه شقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه لا يولد إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجه الكتابه، ولن كتب ذلك لحكمه بالغه، وجعل هناك لوحا محفوظا احصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات، ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. ولو سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه عرش. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر، في القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث من القدر السابق، وما يقع في السنة فيها يغرق، فيها يغرق كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، هو قدر اليوم، كل يوم هو يشاء سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها، هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحسن التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرار ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكهد رب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في خلق الحيوانات المتنوعة، سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. ينجح في هذه الدواب صغيرها وكبيرها، ومنافعها ومضارها، وما يترتب على وجودها وعدمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يصل شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي مرتبة السائفة المشيئة، فلا يقع في موقفه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل كل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في موقفه إلا ما أرى سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو خالق الأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، هو الخالق لكل شيء، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله، موجد الأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، والله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا كون فكانت بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد أن يقول أكون فيكون سبحانه وتعالى. فعلى العبد رجلا كان أو رأى على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح ويعلم أنه لا يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن الحكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا، بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وما يدري، ثم الله وفي النافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال تعالى كتب عليه القتال خير لكم ما عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مريد للخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو كف حراما للشيطان، إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن خروج من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد الذي سافر إليه، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا، لا على قد مضى في علم الله، تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقد تطمئن، واعلم ان الامر قد فرغ منه وان ما شاءه الله كان وان لم يشاء الناس، وبهذا يحصل للمؤمن الطمانينه والراحه وراحه الضمير ما لا يحصيها على الكمال الا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل خير من الطمانينه والراحه والفرح ما لا يحصيه الا الله عز وجل، فيشكر الله على انعامه وعلى فضله وإحسانه ويتعزى بعزائه ويصبر على ما أصابه ويعلم أن ذلك من عنده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمؤمن هكذا عند الصبر عند المكروه صبور وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء سراء فكان خيرا له، هكذا المؤمن صبور عند البلاء يكون عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله، قدر الله ما شاء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد، في كونه جعل الصلوات خمس وجعل الفجر ثنتين والمغرب ثلاث والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك، هكذا جعل له الحكمة في قول الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك، وله الحكمة فيما جرى من جهة الحج وأعمال الحج ولماذا صار في مكة ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البارئة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السمك كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البارئة في المال سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب العجاب، رأى العجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرة، وحتى يعلم أن الله سبحانه حكمة بالغة، فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من أذى، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي حذر من المحرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات مؤديا لما أوجب الله عليه، نشيطا في ذلك حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك، وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها، سائلا ربه ويعينه على ذلك، ويعينه من شر نفسه وشيطانه، ويعينه من يأساء السوء وشياطين الإنس والجن، ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عند عن المحارم ويسارع الى الطاعات والخيرات، ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله مؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم ان الخير كله فيما شرع، وان البلاء والمحن فيما حرم عليه، فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله شاعرا بانه عبده، عبده وابن امته وابن عبده، اضطره في سبحانه كيف يشاء، وهو الحكيم العليم، شرع له ما فيه النجاة والسعادة، ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه، ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. هذه بعض التبرعات من مجاهدين الأفغان، بعض الأخوة الحضور وبعضهم أرسلها.
قبل الله منا تقبل الله منا ومنه، اللهم آمين. المجاهدين لكل خير ونصر بهم الحق،
اللهم
جمعهم على الهدى،
اللهم آمين يا رب العالمين. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء، وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك. يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين،
وكما تقول إن شاء الله إن شاء الله مصلحين على الأذى
كيف يعني، هذه ست صفوف. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأذن الأخوة في هذا العرض هذه الأسئلة، لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع، حوالي 3 أسابيع متتالية أو 4، فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من النص وخاص بإحدى الأخوات، فرجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخت تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يثقها، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد أن يعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال موضوعه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن له نقص في دينه من جهة عدم إرسال لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك، وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء بالله عوضه الله خيرا منه. المقصود ان هذا الرجل اذا كان جاهلا يعلم، وامر اللحيه امر معروف، وقد ثبت فيه الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قص الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جلد الشوارب ضعف اللحى خالف المجوس. ويقول أيوة عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب وفر اللحى خالف المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا، وإن مرها أبوها بذلك، لكن تعتذر لأبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول: يا أبتاه، هذا الرجل متساهل بدينه، وأخشى على ديني منه، وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مقصد الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها، وإن سخط أبوها. نعم.
هذا المبلغ 1000 ريال صاحبه ترك لفضيلتكم اختيارا من نعم.
هذا في صعب حديث ضعيف معروف انه ضعيف، يعني قال ان الله امرني بإعفاء اللحية، ولما قالوا ان ربهم امرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند اهل العلم، ولا حديث صحيح كافي، ولا حديث صحيح كافي. نعم.
واخر يقول: هذه يمكن رابع مره يعرض الاخ: انا صاحب مواشي، وقدمت على الدوله بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدوله على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي، او ذهبت الى سوريا بسيارتي الخاصه، واثناء الطريق وجبت علينا صلاه الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاه العصر كذلك، وصلاه المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 الأوقات، وبعد صلاه المغرب نصف ساعه تقريبا حصل علي حادث في حدود السعوديه نتيجه الحادث، وفات العمال 2 وانا نزلت، ثم بعد ذلك حضر ورثه المتوفين، ودفعت الدية لورثتهم، وامل من فضلتكم افادتي، هل علي صوم ام لا، علما اني ان مكتوب في جنازتي المتوفين انهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لن يصلونها، جزاكم الله خيرا.
اذا كنت مسببا في موتهما بانقلاب او صيام، وحكم عليك ما سلم الدية، فعليك الكفارة. ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاطع عليه الكفارة هو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديتم مسلمين إلى أهلهم وتحيوا قبلتمون. فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت مسببا في القتل، إما بعجلة وسرعة، وإما بغير هذا من أسباب تحميل الدية وكفارة. نعم.
وهذا مبلغ للمجاهدين الأطفال من خلال
تقبل الله.
وآخر يقول: سمعت بعض المشايخ غير السعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه، وإنما هو السطر الرأس والسطر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم. وإلا خلافنا للعلم في الوجه وكفين، أن تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا. والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب سفر ذلك، وأن الزينة موجودة في ذلك، لأن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمالا، فهو عنوانها وزينتها. فكما يجب سفر الرأس يجب أيضا سفر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يقل إلا الوجه، وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشفون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس. ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه، وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الوتر قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع قالت: فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يخمرن وجوههن. وهكذا حدث الوداع قالت: أن كنت كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال تدرت جذابها على وجهها، فإذا بعد الرجال كتبنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن. وهذا هو المختار عند المحققين من العلم، المختار وجوب حجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن عصره وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله الجميع الهداية.
هذا مبلغ الإخوان المجاهدين. سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم الناس في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وجدت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي. هناك وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة. فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟
الواجب على طالب العلم أن يبدأ ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجلح حسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع فيجب احترامها. وهل عد الرسل إلا بالعادات المخالفة؟ الرسل لن يعادوا إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهن، اكتب إليهن وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك، حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهن. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليه يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء علمتم تعلمت وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام لكم بغير المصالحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم، كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران سلموا عليه لكن من دون مصالحة، كيف حالكم كيف أولادهم، تحييهم وترحبوا بهم وتسلموا عن أحوالهم لكن من دون مصالحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، لما قدمت به بعض النساء يدها قال إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك إن اهتدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبوا فقد أديت ما عليك، وليس عليك إلا البلاغ كما هو الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم
هذا المبلغ للمجاهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقد منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟
نوصيك بأن لا تعمل في شركات التأمين، لأن التأمين فيه الغرض وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معه بشيء لا يجوز شرعا. فالله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونصيبه وأسبابه من نعرفه من العلم المعتبرين سمع تحريم التأمين التجاري هذا. نعم فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم
طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا إني دفعت لهم التأمين وعلمت إني يعني إن هذا خطأ ما عاد أعود له مرة.
نعم نعم نعم.
لكن هل علي إثم في قبل قبل؟
لا مع الجهل نرجو لك العفو من الله سبحانه وتعالى.
آخر يقول لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخر؟
نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر وجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير، فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها يكون في محل مرتفع في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم يرجو أن يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية وكفارة إلا إذا سمح أهل الوراثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما كفارة فعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صارت شرين متتابعين. نعم.
امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة، الكلالة أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها الأب دون الإناث دون بنات الأخ ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، لو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيره من العروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهو العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجلهم ذكر، قول صلى الله عليه وسلم ما هذا الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، قد روى النبي صلى الله عليه وسلم بإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض. وهذه المرأة ليس لها أهل الفروض وإنما هو عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث.
طيب الأولاد أخذوا نصيب أباهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
باعتبارهم عصبة
يعني أخذ. وآخر يقول توفت جدتي من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية، وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟
إذا كان أوصل للبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه، وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان جراء البقرة يخرج من الثلث، إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب لك البقرة عنها كما أوصف بذلك، هذا قربة إلى الله وطاعة لله عز وجل ولا تجزي الشاتان.
رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها والبيت له أهل والبيت له، هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله يراجعها زمة العدة، وإذا كان قد خرج من العدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب لأقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار أرشدوا زوجها أحد أبنائها، إذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان لها أخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه، المقصود ما في حاجة إلى الحاكم، إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح، الطلقة الواحدة لا تمنع ولا تحرمها عليه ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له أن يتزوجها بعقد جديد إذا كانت غير خالية العدة، يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها كان لها والأولاد كبار وفي الدين، ثم بعد ذلك الإخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب. نعم.
طيب نفس المهر المسمى
بالمهر بالمهر يتفقان عليه
بالمهر منه العرض ومهر جديد
إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولا جنيه. يخرج ما قد وصلت يخرج الثلث قد وصلت. نعم.
وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله، هل الإنسان مسير أم مخير وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية مع ضرب الأمثلة على ذلك؟
الإنسان مخير ومسير جميعا، مخير لأن له قدرة وله خيار وله عقل وله مشيئة، هو يعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، ومسؤول وهو مخاطب ومكلف، هو مخير بهذا إن شاء أطاع وإن شاء عصى، ولهذا تعلقت به التكاليف فأصيب على الطاعة وعوقب على المعصية، وهو مسير من جهة أنه لن يخرج عن قدر الله، قدر الله السابق لن يخرج عنه، فهو يصير إلى قدر الله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاوة، لكن ليس له عذر في ذلك، عليه يعمل عليه يجتهد، له اختيار له عقل له مشيئة له إرادة، كما قال تعالى من شأنه يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله وتريدون على ربنا والله يريد الآخرة، قال من شاء لك وما يكون إلا إن شاء الله،
قال إن الله خير ما يصنعون، أدرهم ما تفعلون، أدرهم ما تعملون، فله عمل وله صنعة وله فعل. ولو ضربه أحد خاصا وطلب الانتقام وانتقم بعض قد ينتقم بلا محاكمة، فالمقصود أن له اختيار وله مشيئة وله إرادة، فهو مكلف بهذا، مأمور منهي. ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوة وسعادة، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وهي مقتضى الأمر، وقد أمر العباد بطاعته وعبادته وأراد منه ذلك شرعا، فمنهم ما عصى ومنهم من أطاع. وهناك إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه إرادة كونية لا يخرج عنها أحد، وهي نافذة. إرادة كونية معنى المشيئة نافذة، كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. ولسبحانه إرادة كونية، ولسبحانه من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولذي يضله يصد صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. هذه إرادة كونية معنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي معنى الأمر، مثل ما في حديث هو يقول لبعض الناس يوم القيامة لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مهتديا بها من عذاب الله، فيقول نعم، فيقول الله قد أردت منك في الدنيا ما هو أسفل من ذلك، أردت منك لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، يعني أردت منك يعني شرعا، يعني أمرت، ليس معناها شيء كونية، لا هي إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا تشرك أبدا، يعني أمرتك بهذا ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم.
وآخر الكلمة الأخيرة، منشورات يوزعها الشباب بحسن نية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والخنظر نفس ما قدمت الغد الآية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة، وتحته قال هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد، هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك، هل حافظت اليوم على السنن الراتبة، هل صبرت اليوم على الأذكار والأوراد، هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من القرآن، هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من الحديث النبوية، هل سألت الله اليوم الجنة، هل سألت الله الشهادة إلى أن قال، هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30، ما أدري مدى صحة أبقال. المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها.
الذي أران هذا لا يضيع، أن قد تطور الحال لا يجعلها دينا بقربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون أشياء أخرى غير ذلك، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب قصة من ضيع الصلاة عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا، والآخر يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا من
رسول الله.
العلم لا يكفي التذكير والمعظة في ذلك، تذكير الناس وحتى ما كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية حسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان. نعم. نعم، تجتمع في حق المطيع الإرادة الدينية والكونية، تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت في إرادته، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه إرادتان، إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية ومشيئة الكونية، وهكذا الكافر
وغدا
همت عنه إرادة شرعية، ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم
يا شيخ،
وبه والندم والإقلاع وأن لا يعود، قدر الله لا يجعله يسرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه يحمد الله على ما قضى وقدر، وأنه قيم عليه الحج، وأنه تاب إلى الله، وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
تغيب أخي عن المنزل منذ مدة، وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما. نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم، أذبكم الله.
أما الذهاب إلى السحرة وكهنة فلا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا وسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما. قال: من أتى كاهنا وصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الكهان فقال: لا تأتوهم. وقال: ليسوا بشيء. قالوا: قد يصدقون. قال: تلك كلمة يسمعها الجن من السماء فيقرها في أذن وليه من الإنس فيسجد معه 100 كذبة فيصبح أكثر من 100 كذبة. فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس، في إمكان كتابة في الجرائد والصحف: من عرف فلان بصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. قد رحمك الله قد يقرأ جريدة بعض الناس ويكون عنده خبر، أو يسمع جريدة هو في أي مكان. المقصود في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع. وكذا مجامع الناس، واحد يطرب عليه فيما يطرب على الضالة، من شاف فلان من رأى شخص صفة كذا وكذا وكذا أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا عند بعض الناس، قد تنفع الرؤيا. الرؤيا جزء من 46 من النبوة، ذهبت النبوة بقدر البشرات، قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم.
ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ فيما جفت الأقلام وفيما الصحف؟ فيما المستقبل؟ قال: فيما جفت الأقلام وفيما الصحف. قالوا: فيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلق له.
هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، نتكئ على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده هو ييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه هو ييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بكر واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه ابو خالد في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. وفي المعنى حديث كثيره في هذا المعنى. نعم.
هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟
كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله، من حسد وغيره. كل ما يوجد في الوجود من ضار أو نافع، من طاعة أو معصية، من مرض أو غيره، كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسنا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء. فالحسد وغير الحسد والسحر والظلم والمرض والعين، العين حق وغير هذا، كل ذلك بقضاء الله وقدره. لا يقع شيء في ملك الله إلا وقد سبق به العلم سبحانه وتعالى. وقد شرع من العلاج والأدوية ما ينفع الله به العباد إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. علمه ما علمه وجهله وجهل. نعم.
يا شيخ، الصجاجات الشيخ هذول في العروض تكتب هذا حلال ولا حرام؟
الصجاجات تختلف. نعم. أما إذا كان الغنى العادي بين الناس في العروض العادية بين النساء خاصة، الشعر العادي بينهن وغير العادي بينهن، إذا أعطيناها بعض الشيء لا بأس. يكرهه بعض يسمونه النساء الإخوة من الإخوان. إذا كانت الطجيات التي في الأصوات المرتفعة والمكبرات الصوت يسن الناس ويؤذين الناس، هذا ما يجوز. هذا يختلف. نعم.
ما تسبي يا شيخ؟ أنا قلت لا تسبي.
إذا كان بطريق شرعي لا بأس، مثل مغنية تغنيهن بالأغنى العادي فيما بينهن ما سمعه ليس فيه اختلاط، ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن في مدح الزوج والزوجه واهل البيت على عدس النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا باس. نعم. المقصود هذا اللي يشوش على الناس ويحسن الناس في الحب وغيره او بالمرتفعه والمكبرات، هذا ممنوع لانه يحسن الناس ويؤذي الناس.
آخر يقول هناك حديث ما معناه أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد البر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، والحديث لا بأس به. معنى أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المخروط، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى، فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والحرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر إلى كذا، وهذا معلق موته بضرر كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، لها أسباب معلقة. فهذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا، فلهذا جاء الحديث لا يزيد القدر لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد الأمر إلا البر، وإن العبد يخلو صدقه بالذنب يصيبه، كل هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف هل صحت له أما حتى يرد القدر إلا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا أعرف حاصل ذلك، وأما لا يرد القدر إلا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا في أمور أخرى؟
كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله، كل جميع أعمال العباد من فعله منسوب إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسوبة إليه، هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للروحي بأفعالهم، وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البارئة عز وجل، فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها ويجرون على ما وفق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع عمل هذا وهذا، مو معنى مخير الله يجوز ليعصي، لا، معناه انه له خيره يعني له اراده وله مشيئه، مو معنى مخير انه يجوز له يفعل المعصيه، لا، معنى من قال مخير يعني هل له اراده، هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا، هل يستطيع انه ياكل ولا ما ياكل، هل يستطيع انه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع ان يكون معافى، يستطيع ياكل ولا يستطيع ان يكون معافى، يستطيع يزني اذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها، لكن هذا موجود له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع اختار هذا واختار هذا، يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا في خيرة هذا يستطيع، لكن يختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى الأجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختيارهم ليس بمفرط ولا مجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير يعني له تخيرة له قدرة له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، مو مثل مربط أو ينطل على النار بقوة، مهم مفرط بهذا المعنى، المكره الذي مثلا يربط ويكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته، أو يلقى بغير قدرته في حفرة أو في النار أو في كذا، لا، ليس في هذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأتي من هذا ويستطيع يقوم ويأتي من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يأخذ مال فلان بقوته وسلطانه أو قدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار مختار لهذا الشيء استحق العفو من الله على تركه المحظور وعلى فعله المأمور طاعة لله وطلب المرضاة، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحظور وهو يستطيع أن يترك هذا عنده قدرة على هذا وهذا صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، نسأل الله السلامة. نعم.
وآخر يقول لأخ في الله أصابه مرض شديد فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟
لا حرج عليه، لو ترك الدواء لا بأس،
لكن أفضل أنه إذا اجتهد في الدعوة ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هو أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب، وقد يعافى المريض وينفع السلام وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المرية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب انتهى.
سمعت بعضهم يقول لماذا قال الله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يقل كن فكان لأنه قد مضى هذا الأمر؟
يعني أراد أمرا وقع في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن، كن فيكون، مو كن فكان، لا كن فيكون بعد أمر الله له. نعم.
فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبغي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد، فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له حسنات ومحاه عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محاه عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت، أما الأقدار التي ما فيها حيلة قد تبقى في علمه أنها تكون فهذه ما تمحى، بل هي ثابتة مثل الموت، ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه، وكذلك الهرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الهرم، فكل من حد في الحديث ما من داء له دواء إلا الهرم والأفضل آخر إلا الموت. نعم.
في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعض، عليك الصيام أما الدية تبعض، لكن الصيام ما تبعض، الكفارة ما تبعض، عليك حج، فإن عجزت فصوم شهر متتابعين، وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حادث وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بالضرر عليه فلا تستطيع معه العمل، أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنها واجب عليك فيها هذه ما تمنع كلام العمرة. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة، وأن تقول فإن حبسني حارس محل حيث حبستني فإنك تتحلل، أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تفتى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
طيب له وقت محدد يا شيخ؟
وشو؟
اليوم هذا الوقت محدد؟
حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة.
يعني لو بعد
سنتين حتى إذا قدره الله تعالى.
يعني لو طاف على رمضان ما عنده.
نعم ولو. حتى يقدره الله على الطواف يقدر.
لابد أن يكون متابعين.
متتابعين، لو متتابع 60 يوم متتابعة. نعم.
ولو دخل رمضان عليه وهو قريب.
كم بعد رمضان؟
بعد رمضان. هذا المجاهدين الأفغان.
نعم. الإخلاط أصابه مانع عليه. نعم.
نعم. نكتفي بهذا.
نعم. نعم. ما هذا في العمرة الصيام عليه الصيام إذا فعل فعله في هذا وفق الله جميعا.